ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن موضوع بعنوان الرحمة. وهذا الموضوع وعدت حضراتكم به حينما كنت أتحدث في الحلقة الماضية عن التعامل بين الأزواج، الآداب والحقوق المشتركة. وهذا الموضوع أردت أن أفرده بلقاء نظرا لأهميته ولأنه قوام الحياة. حينما يستقيم تستقيم الحياة الزوجية كلها، وتستقيم العلاقة بين الآباء والأمهات وبين أبنائهم وبين الرجل وامرأته وبين المرأة وزوجها. وقدر الله عز وجل أن يكون هذا الحديث في هذه الليلة قبل أن أبدأ في الأدب المشترك الذي سأخذ مني أكثر من حلقة، ألا وهو التزين، أن يتزين الزوج لزوجته وأن تتزين أيضا المرأة لزوجها في حدود الشرع بدون مجاوزة وبدون يعني مخالفة شرعية. الكلام ده كله انضباط إن شاء الله يعني سيكون في الحلقات التالية بإذن الله. أما لقاؤنا الليلة عن الرحمة، والرحمة أحبتي في الله هي نوع من الرقة واللطف والعطف والحنان الذي يكون بين الأزواج. وهذه الرحمة حقيقة هي فيها نسبة جعل من الله عز وجل، يعني ممكن مثلا تقدر تفسر سببها بالفطرة والجبلة التي خلقنا الله تبارك وتعالى عليها، إن الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل فيتولد عن ذلك رحمة وعلاقة وحب. لكن الرحمة دي بين الأزواج رحمة متميزة، رحمة اكتسبت أهم سبب لقوتها، ألا وهو جعل الله عز وجل، إن ربنا عز وجل هو الذي جعلها وجعل بينكم مودة ورحمة. أحبتي في الله، وينبغي أن نعلم أن هذه الرحمة التي يتعامل بها الزوج مع زوجه ما هي إلا شيء يسير من رحمة الله عز وجل. لماذا؟ لأن رحمة الله سبحانه واسعة. الرحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 جزء أنزل الله عز وجل بها، منها جزءا في هذه الدنيا بين الإنس والجن وبين الهوام والوحوش أي الحيوانات، فبها يترحمون وبها يتعاطفون حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ففي الحقيقة ده نذر يسير جدا وجزء يسير جدا من هذا الجزء الذي هو من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. هذه الرحمة التي كلما تجد أو تنظر في الواقع وتلاقي رحمة أم بابنها، رحمة زوج بزوجته، زوجة بزوجها، رحمة حيوان بابنه الصغير، وإنه ممكن إنه يبذل روحه في سبيل الدفاع عن ولده، كل هذا يذكرك برحمة الله تبارك وتعالى وأنها عظيمة وأنها واسعة. كما قال ربنا تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، رحمة عظيمة واسعة جدا. ويقول الله تبارك وتعالى على لسان الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، توسلوا إلى الله عز وجل قبل أن يدعو للمؤمنين التائبين المتبعين دين الله تبارك وتعالى بسعة رحمة الله. والعلماء يقولون كلاما جميلا هنا، يقول: أن تقرن الرحمة بالعلم، هذا ليتميز عند الناس قد ايه رحمة ربنا عز وجل واسعة، الى اي مدى رحمة الله عز وجل واسعة. لماذا؟ لان ادراك المرء سعة علم الله تبارك وتعالى ان يدرك سعة رحمة الله، ان يدرك سعة العلم ايسر عليه. ربنا عز وجل قال في كتابه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، شوفوا سعة علم الله تبارك وتعالى، سعة العلم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يعلم الله عز وجل كل ذرة في كونه، يعلم الله تبارك وتعالى كل كائن خلق في كونه، في البحار، في اليابسة، يرى الله تبارك وتعالى كل شيء ويسمع كل شيء، ولا يخفى عنه شيء ولا يعزب عنه شيء. سبحانه، علم الله كل الأشياء، ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما لم يكن واقعا، لو كان كيف يكون؟ الله عز وجل يعلم، علم واسع. علم الله عز وجل كل شيء من الموجودات والمعلومات والمعدومات، علم الله كل شيء، كما يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول: علم الله تبارك وتعالى كل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات سبحانه وتعالى. يعني علم أوسع من كل تصور، أوسع من كل تخيل. زي ما العلم واسع كده، أيضا رحمة الله عز وجل واسعة. الرحمة بين الأزواج وبين الناس جميعا هي نذر يسير من هذه الرحمة التي هي رحمة الله تبارك وتعالى. يعني كلما تتعامل تعامل مع زوجتك في رحمة، تذكر بذلك رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله تبارك وتعالى، لتبذل أنت المزيد من هذه الرحمة. وكلما تتعاملين أختي في الله مع زوجك بتعامل فيه رحمة، هذا يذكرك بمدى سعة رحمة الله، فتتعاملين برحمة أوسع من ذلك. لماذا؟ لأن التعامل بالرحمة يجلب رحمة الله عز وجل بالإنسان. يعني الإنسان الذي يرحم الناس يرحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم جميعا رحمة. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للصحابة إلى أي مدى رحمة الله عز وجل واسعة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من حديث عمر امرأة تجري في السبي تبحث عن ولد رضيع صغير لها، فجعلت تجري هنا وهنالك، فقال لما وجدت ابنها ألصقته ببطنها وأرضعته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتوقعون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ هل حد يتصور أن هذه المرأة ممكن تأتي بابنها في حفرة نيران وترمي بولدها في هذه الحفرة؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تفعل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ربنا عز وجل رحمته واسعة جدا جدا، لا يستطيع أحد أن يحجبها أبدا. رحمة الله لا يحجبها حاجب، رحمة الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سبحان الله، لما ربنا عز وجل أراد الرحمة بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأراد المشركون الكفار به الهلاك والقتل، ما الذي جرى؟ هل استطاعوا أن يحجبوا رحمة الله؟ أبدا، لا يحجبوا حاجب. لما أرادوا بيوسف عليه الصلاة والسلام العذاب والقتل والنكال وألقوه بالجب، أرادوا به الهلاك، وأراد الله عز وجل له النجاة وأن يكون وجيها في الدنيا. أيضا أحبتي في الله، هذا الأمر كما قلت رحمة الله عز وجل لا يحجبه حاجب، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، رحمة الله عظيمة. التعامل ده كل هذا كما قلت شيء نذر يسير من رحمة الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة لما لا ترحم امرأتك؟ ولما لا ترحمي زوجك؟ ولما لا نتراحم فيما بيننا وبين بعضنا في الأسرة الواحدة؟ أصلا غارقون في رحمة الله عز وجل، وهذا الغرق في رحمة الله سبحانه يجعلنا جميعا إن احنا بدايات الشكر، شكر ربنا أنه تبارك وتعالى يرحمنا، أن نتعامل بيننا وبين بعضنا البعض بالرحمة. يعني مثلا ربنا عز وجل، أخي في الله أختي في الله، جعل خلقنا جميعا رحمة، فقال سبحانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أرأيتم؟ لم يقل الله علم القرآن خلق الإنسان، بل قال الرحمن. إذن صفة الرحمة مقصودة. ربنا عز وجل إحنا غارقين في رحمته، أرسل إلينا محمدا من أجل أن يرحمنا، أرسل إلينا محمدا من أجل أن يرحمنا. نعم، فكنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا إلا لأن الله يريد بنا الرحمة سبحانه وتعالى. نعم، ليعظم ظننا وليحسن ظننا في رحمة ربنا تبارك وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يفتح لك باب عبادة، باب طاعة، باب ذكر، باب قرب منه سبحانه وتعالى، لا يكون هذا إلا بسبب أنه يريد أن يرحمك. وأنا أقول لحضراتكم أحبتي، والله لولا فضل الله ورحمته، لولا رحمة الله عز وجل ما استطاعت ألسنتنا أن تسبح، وما استطاعت ألسنتنا أن تذكر، وما استطعنا أبدا أن نصلي له وأن نعبده. فطالما أن الله تبارك وتعالى فتح لنا هذا الباب، باب الاستعمال، باب العبادة، باب القرب، إذن هذا يدل على أنه يريد أن يرحمنا سبحانه. وطالما أنه جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا دلالة على أنه يريد بنا الرحمة سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال عن نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إرسال محمد صلى الله عليه وسلم رحمة. وأيضا كون أن يبقى بنا القرآن الكريم، نحن نقرأ القرآن الكريم، هذه أيضا من عظيم رحمة الله عز وجل، لأن ربنا تبارك وتعالى هو الذي قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. إذن إنزال القرآن رحمة من الله سبحانه وتعالى، كون يبقى بنا كده ونقرأه ونتعبد لله عز وجل به، هذه رحمة، سبب عظيم جدا 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 من للرفعة في الدنيا والآخرة، إن يبقى بنا القرآن الكريم. نعم أحبتي في الله، إن يبقى بنا القرآن الكريم ويساعده إلا ربنا يستعمله في تعليم أبناء كتاب الله، يا سعده، ما أسعده وما أعظم حظه من الدين اللي يعلم أبناء القرآن، والأعظم والأعظم اللي ربنا يستعمله في تعليم أطفال الأمة القرآن الكريم وتعليم الأمة كلها القرآن الكريم. ليه؟ لأن أي واحد، والله العظيم حبيبي في الله، أنا ما رأيت أحدا يتصل لكتاب الله عز وجل بأي طريق أو بأي سبب إلا ربنا عز وجل يرفعه، إلا ربنا عز وجل يرحمه، إلا ربنا عز وجل يعلي ذكره. أي إنسان يخدم دين الله تبارك وتعالى ليه؟ أو ربنا ربك عز وجل، مش ربنا عز وجل قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني يصطفي ما يشاء، أيضا يصطفي الإنسان ده لرحمة معينة والتاني لرحمة أعلى والتالت لرحمة أعلى، فاللي ربنا عز وجل يصطفي لتعليم الناس القرآن، دي من أعظم أسباب رحمة الله عز وجل بهذا الإنسان. ولعلكم سمعتم أحبتي في الله عن هذه الطريقة المباركة التي يعني ظهرت على أكثر من قناة من القنوات، وأنا أريد أن هي يريد تظهر على هذه القناة في صورة كما ظهرت هنالك، ليتعلم مشاهدو قناة الخليجية ليتعلموا هذا الخير الكثير، الخير العميم، إن طريقة معينة لتعليم القرآن الكريم، الطريقة النورانية التي انتشرت واستشرت بفضل الله مش في مصر بس، لأنها كما علمت أنها حتى في الدول العربية وحتى في الدول الأجنبية، يعني حتى في أمريكا وأوروبا وغير هذه الأماكن الناس يتعلمون، يعني الأولاد الصغار الأعاجم يتعلمون بهذه الطريقة ويثمرون وينتجون، حتى بعض الناس بيطبقوها على تعليم الأميين بيتعلموا بها، حتى بيصلوا لدرجة القراءة والكتابة في أيسر وقت. تخيل طفل مثلا يقعد سنة واحدة بس سنه 3 سنين عند سن 4 سنين أو 4 سنين ونص يستطيع أن يختم كتاب الله عز وجل كاملا قراءة من المصحف. أنا عارف أنتم مستغربين، بعض الناس اللي ما عندوش علم بهذا الأمر ممكن يكون مستغرب لهذا، لكن سبحان الله هذا الأمر أنا لو لم أشاهده بعيني ما صدقته، نما شاهدته بعيني. حتى كان معي أذكر بعض الأفاضل ونحن يعني ذهبنا إلى هذه الحضانات، حضانات القرآن الكريم، يعني والله العظيم لما وجدوا الأطفال الصغيرين 4 سنين و4 سنين ونص تفتح له المصحف من أي حتة يقرأ ويقرأ بأحكام منضبطة ويقول الدليل على هذا الحكم من متن تحفة الأطفال، مش ممكن مش ممكن طفل سنه 4 سنين ونص ويعني أقصى حاجة 5 سنين خاتم القرآن الكريم بهذه الطريقة، شيء يعني الحقيقة إن دل على شيء إنما يدل على أن نصر الله لهذه الأمة قادم وقريب جدا جدا، لأن إذا أراد الله النصر هيئ له الأسباب، وده من أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب إنك تجد ربنا يشرح صدور الأطفال. وطبعا تجارب كثيرة جدا جدا، تجد مثلا أجد مثلا في بعض القرى اللي فيها 500 طفل واللي فيها 1000 طفل يتعلمون هذا المنهج يحفظون به كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا أرجو الله تبارك وتعالى أن ييسر لجمهور قناة الخليجية في أي دولة وفي أي مكان اللي ما يعرفش هذه الطريقة يتعلمها، وقد تظهر هذه القناة بهذا البرنامج عليكم قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني لسه نشوف الإدارة ماذا ترى. يا أحبتي في الله، الطفل كمان عند 10 سنين يختم القرآن الكريم، يختم ومعاه إجازة، إجازة شيء عظيم جدا جدا. يبقى تنزيل القرآن الكريم رحمة، رحمة من الله. أي إنسان يخدم القرآن الكريم هذا لا يكون إلا دلالة أن الله تبارك وتعالى أراد به الرحمة. إحنا زي ما أقول لحضرتكم، لما لا نتراحم كشكر لله تبارك وتعالى على النعمة العظيمة اللي هو بيرحمنا بيها سبحانه وتعالى، بيرحمنا بأنه في الثلث الأخير من الليل ينادي على الناس جميعا كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة، ينادي ينزل الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، والحديث في صحيح الإمام مسلم، ينادي ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ ربنا عز وجل يمتن علينا جميعا إن هو الملك القادر الذي يستطيع أن يعطي كل إنسان ما يريد، لأنه هو الملك وأنت المملوك، أنت المملوك الذي يسأل الملك فيعطيه الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. تخيل ربنا عز وجل يقول هذا الكلام في كل ليلة رحمات، إنه يفتح لنا باب إجابة الدعاء، إنه يفتح لنا باب مغفرة الذنوب، إنه يفتح لنا باب التوبة والعودة إليه سبحانه وتعالى. يا الله ما أعظم رحمتك يا رب العالمين، ما أعظم رحمتك. وكمان الموضوع نحن غارقون في رحمات الله سبحانه وتعالى، إن لما العبد بيذنب ويتوب يتوب الله عليه، حاجة عظيمة جدا، يتوب الله عليه. بل والله العظيم ما في مذنب قلبه يتحرك للتوبة إلا بتيسير الله سبحانه، يعني ربنا هو اللي بيحرك قلب العاصي إنه يتوب، إنه يتوب بيتحرك من قبل الله ربنا سبحانه وتعالى برحمته، يعرضه لسبب ينفعل به حاجة كده مؤثر معين ينفعل به ويتأثر به فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ده من دلالات رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يتوب العبد فيتوب الله عليه توبة ثانية، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى يقبل منه هذه التوبة. نعم أحبتي، يقول ابن القيم رحمه الله: وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل، توبة سابقة من الله إن ربنا يهيئ له، إن ربنا يعرضه لسبب التوبة، وتوبة لاحقة اللي هي بمعنى إن ربنا عز وجل يقبل توبته لما يتوب إليه ويرجع. ومن عظيم رحمة الله عز وجل بالتائبين أن الله سبحانه يبدل السيئات حسنات. مش ممكن الكرم ده، يبدل السيئات حسنات. أيوه، طب حتى لو واحد ارتكب كبائر، أيوه حتى لو ارتكب كبائر، سبحان الله. الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
إلهنا ما أرحمك ما أعظم برك. يبدل السيئات حسنات. رجل يا حبيب في الله يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام طاعن في السن جدا، وقع حاجباه على عينيه، يقول يا محمد ارتكب ذنوب على نفسه، يعني بيقول ارتكبته، ارتكب ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكته. شايفين الرجل حاسس إن الذنوب اللي هو عملها ده تغرق عالم، ده تضيع عالم، تخلي العالم كله يروح جهنم لو توزعت عليهم. وبعدين ماذا يريد هذا الإنسان من النبي؟ فهل لي من توبة؟ فقال له نعم نعم لك توبة، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالها الرجل، رجل حاسس بالتعب، قالها الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يبدلك الله بسيئاتك حسنات. شايفين الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، يبدلك الله بسيئاتك حسنات. سبحانك ربي، انا يعني حاسس كده ان الراجل ده ممكن يعني يحصل له حاجه من عظم المفاجاه الساره دي. السيئات دي تتبدل حسنات في لحظه، اللي كانت من لحظه واحده بس توديه جهنم ولو وزعت على اهل الارض جميعا لاهلكتهم، تقول ايه في رحمه ربنا؟ الرجل يصرخ ويقول وغدراتي وفجراتي يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد بدلت سيئاتك حسنات. سبحان الله، انها رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله انه يدخل الناس الجنه، يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وسمى الجنة رحمة سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يرحم عباده بأنه يقدر حاجة اسمها الشفاعة. ما فيش حد يا حبيبي في الله يدخل النار عشان يتطهر من ذنوبه، مثلا اللي يتطهر 100 سنة أو اللي يتطهر 200 سنة، فيش حد بيقضي المدة المستحقة بسبب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له. ناس كتير تستحق الدخول، دخول النار، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لها ما تدخلش. سبحان الله، ناس في الجنة في مكان أقل، النبي يشفع لهم عشان يرتقوا أعلى وأعلى وأعلى. فما من أحد من أمة النبي إلا وتنال شفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه من أعظم دلالات رحمة الله سبحانه وتعالى. أقول لكم إيه ولا إيه كدلالات على مدى غرقنا في رحمة الله تبارك وتعالى. فلما لا يرحم بعضنا بعضا؟ ولما لا يتعامل الرجل مع امرأته بالرحمة؟ ولما لا تتعامل المرأة مع زوجها بالرحمة؟ ولما لا يتعامل المسلمون جميعا فيما بينهم بعضهم البعض، لما لا يتعاملون جميعا بالرحمة كشكر، كبدايات شكر الله تبارك وتعالى على هذه الرحمة؟ أحبتي في الله، عرفنا قد إيه مجالات رحمة ربنا عز وجل واسعة، لكن عايز أقول لحضراتكم حاجتين وهم دول كل اللقاء، ما بقي في اللقاء. الحاجة الأولانية، شايفين رحمة ربنا واسعة قد إيه؟ شايفين واسعة قد إيه؟ عظيمة قد إيه؟ وإحنا إلى أي مدى غرق فيها؟ أقول لحضراتكم احذر الموانع. في حاجات تقف حجر عسرة بين الإنسان وبين رحمة الله عز وجل. في حاجات تمنع وصول الرحمة إلى الإنسان. في إنسان من الممكن أن تكون الرحمة نزلة وهي تمنع هذه الرحمة. تمنع الرحمة، تمنع رحمات الله تبارك وتعالى. إيه الحاجات دي؟ أنا أخص بالذكر ثلاثة أشياء. أولا، الذي لا يتعامل بالرحمة مع الناس بل مع الغير، الذي لا يتعامل بالرحمة يحجب عن الرحمة، فقد قال النبي من لا يرحم لا يرحم. في الحديث الذي هو في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الأقرع ابن حابس، أقرع ابن حابس أعرابي شديد، ومعروف صفات الأعراب أنه أصحاب شدة وفظاظة شوية. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن ابن بنته، يقبله نبي رحيم جدا جدا صلى الله عليه وسلم. فأول ما الأقرع ابن حابس شاف النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن فقال يا رسول الله أو إنكم تقبلون أبناءكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم يرحم، من لا يرحم لا يرحم. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإنسان الشديد لدرجة أنه لا يقبل أبنائه، إن ده إنسان بعيد عن رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري، مر بأبي مسعود وهو يضرب غلاما عنده، وأنا عايزك تاخد بالك كويس جدا وتاخدي بالك يا أختي في الله من هذا الأمر. مر وهو به وهو يضرب غلاما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الغلام يعني عبد عنده، عبد اشتراه بماله يخدم عنده. قال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالكلمة طبعا وقعت موقع شديد جدا جدا على أبي مسعود الأنصاري، فتألم جدا، قال: يا رسول الله أشهدك أني لا أعود. وفي رواية قال: يا رسول الله هو حر لوجه الله. هو ضرب واحد شغال عنده، كانت الرد بتاعه هو حر لوجه الله، خلاص حر أعتق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وخد بالك كويس جدا من كلام النبي ده صلى الله عليه وسلم، بس صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تسمع اسم النبي وأول ما تسمع اسم النبي لازم تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال: أما إنك لو لم تفعل للسعتك النار، أو للسعتك النار، يعني اللي نجاه من النار إنه أعتق هذا العبد، اللي نجاه من جراء ضربه لهذا الخادم عنده، لهذا العبد عنده، إنه أعتق هذا العبد. وأنا الكلام مش محتاج تعليق، وربنا يهدينا جميعا. نعم أحبتي، أما إنك لو لم تفعل للفعتك النار. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لإنسان تعامل بالشدة لدرجة أنه ضرب مملوكا عنده. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجال الرحمة أيضا حتى بالحيوانات، أمرنا الشرع أن نكون رحماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، قطة دخلت فيها النار. يعني ما قيمة القطة؟ هي نفس دخلت في قطة، حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار وإن كانت عابدة، دخلت النار وإن كانت تصوم النهار وتقوم الليل، دخلت النار مهما كان عملها. لماذا؟ لأن التصرف ده انعكاس قسوة غير عادية، انعكاس بعد غير عادي عن ربنا سبحانه وتعالى، انعكاس زيف في حقيقة العبودية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي أسمعك.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا سيدنا الشيخ. أيوة لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال بتاعي: إيه الأسباب اللي تجعل القلب
نعم
مطمئن؟
نعم حاضر،
بس كده.
طيب حاضر سأجيبك. حاضر إن شاء الله. أحبتي في الله، إحنا بنتكلم النهاردة على الرحمة، والرحمة من أعظم الأسباب. يعني حسن الظن في رحمة الله عز وجل، حسن الظن في رحمة الله، إن الإنسان يكون حسن الظن إن ربنا كريم معاه، وإن ربنا طالما فتح له باب الذكر، باب سماع كلام ربنا، باب سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن ده باب إلى رحمة الله عز وجل. إن ربنا عز وجل أراد بالإنسان الرحمة كما سبق وأن قررت، وهذا سبب يجعل القلب مطمئن. أيضا من الأسباب التي تجعل القلب مطمئن الرضا بالقدر، العلم بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر كل شيء. والكلام ده لسه جاي بإذن الله تبارك وتعالى قد أتعرض إليه بإذن الله. من أهم الأسباب التي تجعل القلب مطمئن الكثرة الذكر، تثبت القلب وتجعل القلب مطمئنا بذكر الله تبارك وتعالى. كثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الصلاة والدعاء، أن يربط الله تبارك وتعالى على القلب ويرزقه الاطمئنان والسكينة. أيضا أحبتي في الله كثرة عمل الخير، كثرة عمل الخير لا سيما الصدقة، هذا أيضا من الأشياء التي تملأ القلب سعادة واطمئنانا. لعل هذه أشهر الأشياء التي تأتي باطمئنان القلب. وطبعا ليحذر الإنسان من أسباب التي تؤدي إلى زعزعة هذا الاطمئنان في القلب، من التي تمنع اطمئنان القلب، من مثلا المعاصي عموما إلى آخر هذه الأشياء، وألا يستدرج الإنسان مع الشيطان. نسأل الله أن يحفظنا إياكم من كيد الشيطان. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ محمد. نعم. معلش عايز أسألك في حاجة.
تفضل.
أنا وقع علي ظلم جديد من أهل زوجي. وقع علي ظلم جديد من أهل زوجي.
نعم.
وزوجي شايف أنه في طاعته لوالدته أن هو يظلمني، وبيظلمني قدامه وهي بتظلمني وبيشجعها على الظلم، وشايف أن هو ده اللي هيدخله الجنة. أنا مش عارف أعمل إيه، أنا ضاقت بيه الصبر سبحان الله ومش عارف أعمل إيه.
هو أنت صبر. أنا سأوجه له كلمة، إنما أنت عليك أن تتحلي بالصبر وأن تسددي وتقاربي بينه.
يعني هو أنا حاولت أتقرب لأهل زوجي بكل الطرق، ما فيش أي وسيلة أن هم يحبوني سبحان الله. يعني سبحان الله سبحان الله، وصل موضوع الافتراء في حاجات، وأنا كنت متوقع أن زوجي يبقى شاهد على المواقف دي، هيبقى يعني يبقى سبحان الله يبقى في صفي. حتى أنا قلت له تعالى في صفي بلاش قدامهم، تعالى من وراهم رضيهم وتعالى. سبحان الله المشكلة علاقتنا يعني بتنهار، وأنا مش عارفة أعمل إيه.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله.
هو طبعا أهم سبب لأن الإنسان يخرج من مثل هذه الابتلاءات، أهم سبب كما قلت الإنسان يخرج من هذه الابتلاءات أنه يصحح علاقته بربنا سبحانه وتعالى. معليش كل إنسان يراجع نفسه لما يوضع في مثل هذه الأشياء. مش بقول أن الإنسان طالما بيظلم يبقى فيه ذنوب هو بيرتكبها، لا، بس ممكن. دي حاجة. الحاجة الثانية أن قد يكون هذا الابتلاء ليمتحن الله تبارك وتعالى صبرك. ثم أن الإنسان لما يتعامل بالإحسان هذا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى الإحسان. يعني الإنسان يصبر، ونهاية الصبر محمودة دائما بإذن الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل من أسباب نزول الرحمات الصبر على البلايا والملمات. فالأخت أدعوها إلى الصبر، وأدعوها إلى أن تحسن الدعاء لله تبارك وتعالى أن يثبتها وأن يربط على قلبها، وأنه يعني يقرب القلوب، وأن هي تبحث وتفتش عن علاقتها بربها عز وجل لعل هناك شيئا. وبرضه حتى هي مش هتكون خسرانة أبدا لما الإنسان يفتش ويحاسب نفسه. أما عن الزوج أقول له الظلم ظلمات، وأنت مأمور بأن تكون رحيما بزوجك. وكما قلت احنا لسه فيها سبحان الله، من لا يرحم لا يرحم. ورحمتك بزوجتك أن تكون منصفا. ومش معنى بر الوالدين إنك تطيعهم في الإثم، ليس معنى بر الوالدين أن تطيعهم وأن تكون الأم ظالمة. أنا بعض الحموات ممكن تكون، أو أم الزوج ممكن تكون يعني متسلطة بزيادة على زوجة ابنها، وده أمر مشاهد جدا في كثير من الأماكن. مش بقول إن دايما كل مشاكل تحصل بين الحما وزوجة ابنها إن بتبقى دايما الحما مدانة، ممكن يبقى من الطرفين أو من أحد الطرفين. إنما أريد للزوج إنه يكون منصف ويتعامل بالرحمة مع امرأته، وأن الإنصاف هو هنا هو دلالة الرحمة، وإن مش من البر أبدا أن تعين أمك حينما تكون ظالمة لامرأتك، ليس هذا من البر أبدا، بل بالعكس يكون هذا من العقوق، لأن هذا تعاون على الإثم. والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنك لما تتعاون على الإثم بهذه الحالة بتؤدي إلى مزيد سيئات لهذه الأم، فلما تؤدي أنت إلى مزيد سيئات لهذه الأم معنى كده إنك بتساعد في زيادة سواد صحيفتها، وهذا هو العقوق بعينه. فالبر هنا إنك ترد هذا الظلم بأسلوب يعني تكون دبلوماسي فيه إلى حد كبير، حتى تحافظ على علاقتك بأمك، إنما لا تعين أمك حينما تظلم امرأتك، لا تعين، هذا ليس من الدين. أحبتي في الله، أعود إلى هذه المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها، دخلت فيها النار. هذه المرأة، هذا التصرف يعبر عن مدى قساوة، عن مدى القساوة في القلب، ومدى بعد هذا القلب عن الرحمة. نعم أحبتي في الله، هذا هو الأمر الأول، من لا يرحم لا يرحم. الأمر الثاني الاختلاف والفرقة، الشحناء، الخصومات. يعني مثلا زي ما الأخت كانت بتقول دلوقتي، خصومة بين الحما وبين زوجة ابنها، هذه الخصومة وهذه الشحناء تمنع مغفرة الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، أو الحديث في الصحيح صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا في كل يوم اثنين وخميس. لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إنسان مسلم موحد بالله لا يشرك بالله شيئا، المغفرة يوم الاثنين ويوم الخميس، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقول أنظر هذين حتى يصطلح، يعني أجلوا الاثنين دول حتى يصطلح، أنظر هذين حتى يصطلح، قالها مرتين تأكيدا من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذن دلوقتي من أعظم أو من أشد الحجب والموانع، موانع رحمة الله سبحانه وتعالى، أنها تعم الإنسان وتشمل الإنسان بمغفرة الذنوب، إن الناس تكون صدورها سليمة لبعضها، إن الناس ما تشتلش في قلوبها لبعضها، إن الناس تكون صافية لبعضها. النبي عليه الصلاة والسلام ليبين مدى قيمة سلامة الصدر للمسلمين في دين الإسلام، قال على رجل، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل تقطر لحيته بماء الوضوء، ثم قال النبي في مجلس آخر، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. في المرة الثالثة قال، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع نفس الرجل. هنا بقى كان الأسد من الأسود في العبادة، شاب جميل جدا في قرب من الله سبحانه وتعالى، شاب عنده همة غير عادية في العبادة، ده لما يعني اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص والده عمرو بن العاص رضي الله عنهما زوجه امرأة ذات حسب من قريش، والحديث ده يعني أشرت إليه في الحلقة الماضية، مش ممكن عبد الله بن عمرو ده. فعبد الله بن عمرو حياته غير عادية، حياته كل يوم صايم، يسرد الصيام، صيام كل يوم، والليل يختم فيه القرآن ختمة كاملة، يعني مش فاضي. الله، ده ينفع لزواج ده؟ سبحان الله، زوج أبوه امرأة ذات حسب. فعمرو بن العاص رضي الله عنه عارف ابنه عبد الله بن عمرو، فكان يتعاهد كنته، جاي يفتش يسأل عن كنته اللي هي امرأة ابنه، امرأة ولده، فجاي بيسأل عنها، مش جاي بيسأل عن ابنه هو اللي لسه عريس متجوز، لا، ده جاي بيسأل عن امرأة ولده، سابهم كده كم يوم وجاي بيسأل، بيطمن زي ما قلت مش على ابنه، ده على امرأة ولده، كنته يعني امرأة الكنة هي امرأة الابن. فطبعا قالت له، والله نعم الرجل، بيسألها يعني تقول نعم الرجل عبد الله، غير أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ رأينا، يعني كأنه لم يتزوج. الليلة الدخلة صايم، في الصباحية بتاعته ليلة الدخلة قائم، في الصباحية صايم، الليلة اللي بعدها قائم، وهو عايز يختم القرآن أول ما تغرب الشمس، عايز يخلص القرآن ختمة، طول النهار صايم، ما ينفعش ذلك الجواز. يعني المقصد هم عالية. طبعا شكه للنبي وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، قاعد يفصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، في النهاية وصل إنه يصوم يوم ويوم، يصوم يوم ويفطر يوم ويختم القرآن كل ثلاث ليالي. الحقيقة ده يعني حاجة تصيبنا بالخجل والحياء من الله، ربنا يصلحنا جميعا. فعبد الله ده عنده همة عالية جدا، شاف هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، عمل إيه بقى أول ما سمع النبي قال كده؟ ده إن شاء الله نعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ؟
نعم يا أختي.
ممكن أسأل سؤال؟
طب بس علي صوتك الله يخليك.
ممكن أسأل سؤال؟
فضلي.
زوجي عايز يتزوج زوجة أخي المتوفي.
نعم.
وأنا ما كنتش راضية الأول، وبعدين رحت رضيت يعني وكده.
نعم.
هل انا يعني يبقى انا عليا وزر لو انا وافقت يعني؟
عليك وزر ان وافقتي؟
اه.
طب هو اصلا فيه اخوك المتوفى ده؟
نعم.
ده عنده اولاد؟
اه عنده 4 اولاد وانا عندي 4.
طيب والله انا رايي ان زوجك ده جزاه الله خيرا.
نعم؟
زوجك ده جزاه الله خيرا وانت جزاك الله خيرا اكثر منه.
ايوه.
لانك اعنتي على هذا الامر واستطعت ان تتغلبي على الفطره اللي عندك اللي هي طب. مساله الغيره ان يكون لك ضره.
طب
ماشي. مش وزر بالعكس.
نعم.
بالعكس انت كده يعني اعنتيه على المعروف، لانه طبعا ما من شك انه يعني هيرعى هؤلاء الاولاد ويعف هذه المراه، يعني اعتقد ان ده عمل من اصلح الاعمال.
طب ماشي يا شيخ.
نعم.
طب انا في بيت والدي.
نعم.
بيت والدي مش هو يجوز لي ان هو يتزوجها في مكان تاني غير بيت والدي اللي انا قاعده فيه؟ انا بانيه في بيت والدي.
اه يعني انت مش طايقه ان هو ان هي تكون معاكي في نفس البيت؟
اه مش طايقه، ومش طايقه ان انا اشوفها اصلا.
اه سبحان الله.
من الحرمانيه ديت لو انا ماليش علاقه
بيها. ده شيء انت معذوره فيه طبعا.
نعم.
شيء انت معذوره فيه.
ايوه.
يعني لك عذرك.
ايوه.
هو الحقيقه هو ما نقدرش نفرض عليه، لان الحاجه دي ممكن تبقى شديده عليه شويه ربما لا يستطيع. انما انا اتوجه اليه بالنصح، ان استطاع ان يفعل، ان قدر يعمل كده يبقى افضل كتير حقيقه.
هو
يعني عشان تستطيعوا انكم تعيشوا حياه مستقره.
نعم.
فانما ما فيش حد يقدر يفرض عليه شيء لانه قد لا يستطيع في أو. في او هي ممكن برضه ما تقدرش تخرج خارج هذا البيت. فان استطاع ان انت بقى تعلمي حدود زوجك، ان استطاع يبقى افضل بكتير بصراحه، عشان يعني زي كما قلت للمحافظه على شعورك وشعورها والمحافظه على استقرار البيتين.
طب ماشي يا شيخ. طب ماشي. معلش في سؤال تاني.
اتفضلي يا اختي.
هو يجوز لي يعني انا مثلا انا بني هو بني لي في بيت والدي، ليه الحق ان هو في اشتراك بيت والدي؟ ليه الحق ان هو يتصرف يعني في مالي؟
هو عامل ايه؟
في بيت والدي بني لي هنا في شقتي.
اه باني على حساب وشقه لحضرتك في بيت والدك.
ايوه.
اه
هل ليه فلوس مال يعني؟ ليه ورث في المال ولا ايه؟
له ايه؟
ليه مال.
مال؟
اه او ورث.
له حق الانتفاع. مش انتوا قاعدين مع بعضكم؟
ايوه.
له حق الانتفاع بهذا البيت حسب الاتفاق.
لا حسب. ما اتفقناش على حاجه.
هو جرى العرف انه له حق الانتفاع في هذا البيت، انما ليس له في الارض اللي هي المقام على هذا البيت.
طيب جزاك الله.
ماشي يا اخت الله يحفظك. نعم احبتي في الله، يعني ارجع لكم تاني واقول لكم، لما سمع عبد الله بن عمرو بن العاص الشاب الجميل جدا اللي همته في العباده عجيبه تصيبنا جميعا معشر الشباب، و حتى يعني كل الدعاء إلى الله وكل العلماء وكل الناس تصيبنا جميعا بحرج، لأنه حتى كان بين الصحابة كان نجم في العبادة عبد الله بن عمرو بن العاص. أول ما سمع الكلام ده عمل حيلة كده عشان يروح عند هذا الرجل يستضيفه، فاستضافه الرجل 3 أيام. فعبد الله بن عمرو كان كل مرة يشوفه يعني مش عبادته أقل بكتير من عبادة عبد الله بن عمرو. فبعد ما خلص كده قال له يعني تعال هنا، ماذا عن حالك انت؟ ايه اللي بتعمله؟ لقد كان من شأنك ان قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فاخبرني ماذا تفعل. قال ان عبادتي كما ترى غير اني لا ابيت ليلة وفي صدري غل لمسلم. شفت بقى من الاخر سعادة العبد في الدنيا والاخرة في سلامة الصدر. في سلامة الصدر أعظم سبب من الأسباب التي تملأ على العبد حياته الدنيا والآخرة رحمة وسعادة سلامة الصدر. فاللهم سلم صدورنا لجميع المسلمين يا رب العالمين. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أختي تفضلي.
أيوة يا شيخ. أنا بس كنت عايز أسأل سؤال. أما أنا بسامح حد مثلا ممكن أسامحه وعمل معي موقف كتير ضايقتني.
نعم.
فأسامحه فيها وبعدين بيكرر نفس المواقف. فأنا مش عارفة يعني أحيانا بقى أنا بزعل من نفسي لأن أنا بفتكر مثلا الموقف ده تاني. يعني أنا بسامحه.
تسامحي ولدك؟
لا سامح حد معين يعني. واحد زميلتي مثلا. بس وبرجع تاني أما بتعمل معاه المواقف بحس إن أنا يعني برجع افتكر لها ليه عملت.
يعني بتسامحي اللي بيعمل معاكي موقف مش كويس وبترجعي تندمي تاني انك سامحتيه؟
انا هو مش بندم بس يعني تاني بفتكر كل الحاجات اللي عملتها معايا. عايزه اسامحها مش عارفه اسامحها ازاي.
طب وبتسامحي تاني ولا؟
بسامح تاني بس بحس ان انا متضايقه ان بتعمل معايا كده وانا ما عملتش معاها حاجه يعني.
سبحان الله.
يعني بعمل معاه مثلا خير يعني خير ده ممكن تقابله معايا يعني بشر يعني.
نعم
بس فانا عايزه اسامحها. انا زعلانه ان انا شايله لها جوايا. انا عايزه اسامحها خالص وانسانها كل اللي عملته معايا فمش عارفه اعمل ايه.
والله جزاك الله خيرا يعني ان انت بهذا الحال من السماحه وربنا يا رب ينقي قلبك ويعني يعينك على هذا الامر اكثر واكثر. الحل ان انا بقول زادك الله من هذا الخير وهذا الفضل وثبتك الله على هذا الامر يعني ان يبقى فيه سماح مهما حصل كثره الاخطاء ده شيء عظيم جدا وربنا يثبت المسلمين جميعا على الخير. فيا أحبتي في الله أيضا من أهم حجب هذه الرحمة إن الإنسان يتطاول ويتعدى حده في مسألة إنه ممكن مثلا يحكم على إنسان بجنة أو نار أو يحكم على إنسان بنجاة أو هلاك. ده مش حده يعني هو هذا الإنسان دي مسألة من اختصاص الله تبارك وتعالى من الأمور التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام عشان أجيب لكم من الآخر في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع أنه قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجلان من بني إسرائيل كان أحدهما مسرف على نفسه من العصيان وكان الآخر طائع لله تبارك وتعالى. فكان الطائع كلما رأى العاصية يرتكب ذنبا قال له يا هذا أقصر أقصر فيقول هذا العاصي خلني وربي أبعثك الله علي رقيبا. شايفين الكلمة؟ هذه الكلمة تدل أنا حاسس كده أن هذا الرجل الذي يقول خلني وربي عنده شعور بالندم أنه بيرتكب هذا الذنب إنما بيقول يعني خلني وربي. فكل ما يشوفه يقول لنفس الكلمة ورد عليه نفس الرد حتى إذا رآه هذا الطائع على ذنب استعظمه ذنب بقى شديد جدا جدا عظيم قوي فقال له يا هذا أقصر قال خليني وربي أبعثك الله علي رقيبة. فالتاني بقى تنرفز لأنه غضبان جدا قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. تعدى حده. أنت مالك أنت ربنا يغفره ولا ما يغفرلوش؟ انت ايش عرفك؟ ايه اللي عرفك انه يدخل الجنة ولا مش يدخل الجنة؟ ده مش اختصاصك خالص. قال والله لا يغفر الله لك. طب ده لسه 10 دقايق. طيب حبيبي في الله كما اول ما قال الكلمة دي انزل الله تبارك وتعالى ملكان أنزل ملائكة فقبضت روحهما فاجتمع عنده فقال الله عز وجل لهذا الذي كان عاصيا ادخل الجنة برحمتي وقال للطائع الذي قال وتجرأ هذه الكلمة قال له أكنت بي عالما أكنت على ما في يدي خازنة اذهبوا به إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس أبي القاسم بيده لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. أختم بإني أقول لحضراتكم عناوين فقط الأسباب التي تجلب رحمة الله تبارك وتعالى. السبب الأول تقوى الله والبعد عن المعاصي والذنوب. السبب الثاني التعامل بالإحسان في كل شيء سن يحسن إلى الحيوان وإلى الجماد وإلى الناس جميعا. السبب الثالث الصبر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصبر عند المصائب والملمات. صلة الأرحام تجلب رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا من بين هذه الأسباب التي تجلب رحمة الله سبحانه أن يتعامل الإنسان بالرحمة مع الإنسان ومع الحيوان. من لا يرحم لا يرحم، أيضا من يرحم يرحم. هذا هو يعني الأسباب التي تجلب رحمة الله تبارك وتعالى في عجالة. وإن قدر لنا أن نلتقي مرة لاحقا إن شاء الله نكمل هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.